للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بينات ومع الشيخين الفاضلين الدكتور مساعد طيار والدكتور عبد الرحمن الشهري، وقد وصلنا إلى الآية 99 من سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآية جاءت تتمة للآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها دلائل قدرته ودلائل وحدانيته سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين أنكروا أو أشركوا مع الله غيره، وأيضا أنكروا البعث بعد الموت، فالله هو القادر على مثل هذا الذي ترونه، فهو قادر أيضا على أن يعيدكم بعد موتكم. قال في هذه الآية: وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهذا تدبيره وأمره وتلك نعمته ومنته على عباده، لا يشاركه في ذلك أحد جل جلاله. ثم قال: فأخرجنا به، أي بذلك الماء، نبات كل شيء. فأخرجنا منه، قيل من الماء وقيل من ذلك النبات، وإن كان ذكرنا في الحلقة الماضية أن الطبري رحمه الله بيّن أن الهاء هنا أو الضمير يعود إلى الحب.
أخرجنا به،
أي نعم، أخرجنا منه
حبا،
نخرج منه أي من الخضر، أي نعم آسف، فأخرجنا منه خضرا أي من الماء، نخرج منه أي من الخضر حبا متراكبا. وقلنا أن الخضر هو النبات، كل نبات يخضر أولا ثم بعد ذلك يزهي ويثمر ويخرج منه الثمر التي يطلبها الناس فيه. تفضلوا إذا كان لديكم في هذه الآيات.
يعني هذه الآيات كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يوجه نظر المسلم إلى تأمل بديع خلق الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، من أجل أن يزداد إيمانا ويزداد يقينا بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. وهو يعني يؤكد على هذه الحقيقة بأكثر من طريقة، ولذلك كما يعني ما أجمل قول أبي نواس في أبيات الله عندما قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.
سبحانه.
يعني عندما يتأمل الإنسان في هذه النباتات، في هذه الألوان، في طريقة الإزهار، في يعني كنت قبل يمكن كم يوم في تهامة، فركبت مع رجل خبير في النحل مسافة، فأخذ يشرح لي أنواع النحل التي يعني تعيش في هذه المنطقة، وقال: هذا السدر، والنحل يصنع منه العسل، وهو من أغلى أنواع العسل، لكنه في مرحلة إزهار السدر فقط، لكن إذا أثمر لا يأتيه النحل ولا يقربه، لأنه يصبح الثمر اللي هو النبق هذا لا يستفيد منه النحل، وإنما يستفيد النحل دائما من الزهر. وذكر لي أنواع، كلما مررنا بشجرة قال: هذه من أفضل أنواع العسل، والكيلو منه ب500 ريال ولكنها نادرة. والذي ذكر فقلت في نفسي سبحان الله، يعني هذه ما هذه شجر متشابه بالنسبة لي أنا، لكن بالنسبة لصاحب العسل مختلف. وذكر لي أنواع النحل الذي يعيش في هذا الوادي وأنواع النحل الذي يعيش في هذا الوادي، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. لاحظ هنا أيضا كيف يلفت الله سبحانه وتعالى النظر إلى هذه الثمرات، وكيف تخرج هذه الثمرة، وكيف تزهر، وكيف تنبت، وأن هذه كلها أدلة تزيد المؤمن يقين على توحيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك يعني يقول بعض المفسرين أن المزارع يعني هو من أكثر الناس توحيدا وذكرا لله سبحانه وتعالى لكثرة ما يرى من الآيات
الله
التي
الله.
تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده.
في قوله: هو من النخل من طلعها قنوان.
نعم.
قنوان دانية. طبعا لفظ قنوان تعتبر
من الشواذ في الإدغام،
أو من الألفاظ الغريبة.
نعم صحيح.
القنوان وهو جمع القنو. وذكر الطبر أنه يطلق أو أهل الحجاز يقولون قنوان، وبني أو لغة قيس قدوان
بالضم القاف
قنوان. وهذا يرد في اللغة كثيرا، تكون الكلمة يعني يبدأ بها بفتحة أو بكسرة. طبعا المراد الآن في قوله: ومن النخل من طلعها، الطلع اللي هو المراد به اللي هو العذق. نعم. قال: قنوان دانية، يعني العذق هذا داني يعني قريب يوصل إليه،
يعني ينزل. نعم
صحيح. نعم، لأنه يكون تكون معناه كأنه يتكلم عن النخلة بداية خروجها يوصل إلى عذقها.
لاحظ سبحان الله حتى هذه الفائدة كونها قنوان دانية. تعال الآن على النخل، الآن لو كان يخرج ثمر في غاية الجمال لكنه وعر، وعر الوصول إليه.
أيه.
يلا، هل ستستمتع به كما تستمتع به عندما يكون داني؟
أبدأ. لا،
شوف حتى في الامتنان في طريقة الوصول إلى الثمرة.
الله.
ذكرها لك.
نعم.
إيه، ولهذا هو ذكر دانية بالذات للتنبيه على سهولة الوصول إليه، لأنه هنا باب الامتنان. ولهذا الشجرة أو النخلة صارت رفيعة.
صح.
يتعب. نعم. يتعب في تلقيحها، يتعب في جنيها، خاصة إذا كانت تجنى رطبا.
صح.
يعني إذا كانت تجنى رطبا تصور أي كل 3 أيام 4 أيام تصعد لتجني منها الرطب ثم تنزل. أما إذا كانت ينتظر فيها إلى أن تكون تمرا فهذه حصادها مرة واحدة ما في إشكال. لكن
الله.
بعض النخيل يكون جنيها رطبا يكون أطعم. نعم. قال بعدها: وجنات من أعناب والزيتون والرمان. سمى الأعناب جنات، لماذا؟ لأنه يجتن
تحتها.
يعني
هي معروشة،
لأنها كلام. معروشة. نعم. لأنها عريش. يعني طبعا لاحظ هذه الأوصاف، لو إنسان يعني دخل مزرعة فيها هذه الأنواع بيتخيل، هو يتخيل هو المنظر، لكنه إذا نظرها أو دخل في يعني مزرعة فيها كل هذه الأصناف يكون يتحقق منها يقينا كيف أنهم يعرشون العنب. وأنا أذكر قديما إذا دخلنا بعض المزارع يكونون يرفعون العنب على عروش، على عروش نجلس تحتها نستظل، خاصة في أيام الصيف في يوليو وأغسطس تجد شدة الصيف، تدخل تجدها باردة.
صدقت.
خصوصا إذا
وتأتي عرق. أيوة. العنب متدلي.
نعم. لكن ما أذكر أنه كان إلا حامضا، ما أذكر أنه كان في شيء حر.
نعم جميل. والجنات طبعا هي في اللغة هي التي يجتن تحتها، يعني يستتر.
يستتر. نعم.
لأن الجنة معانيها كما مر معنا في قوله الله تعالى: فلما جن عليه الليل
أي ستره.
ستره. ويعني هذه المفردة بالمناسبة من يعني من المفردات الجميلة في اللغة العربية التي تجد لها اشتقاقات كثيرة وكلها تشترك في أصل المعنى. فالجن سموا جنا لأنهم لا يرون. والجنين سمي جنينا لأنه لا يرى.
والمجنون.
والمجنون لاستتار عقله. والمجن الذي هو الترس.
ترس.
لأنه يحميك. والمجنة التي هي المقبرة. وكل مشتقاتها. وهنا أيضا نفس القضية في تسمية الجنة جنة، لأنه يدخل تحتها الإنسان فيختفي، فسميت الجنة جنة. وسميت الجنة جنة كما قال المفسرون لأنها من عالم الغيب مجتنة عنها يعني.
نعم.
طبعا قوله جنات من أعناب معطوفة على قوله: نخرج منه حبا متراكبا وجنات.
نعم، مفعول به.
أي مفعول به، فهي معطوفة على.
ولها قراءة أخرى وجنات.
أي
كمبتدا يعني.
قال: وجنات من أعناب والزيتون، أي ونخرج منه الزيتون أيضا معطوفة. نعم. على حبا
نعم، والمقصود شجره.
أي نعم. المقصود شجره.
نعم.
والرمان، ذكر هذه الأنواع أو خصها بالذكر لعظيم فائدتها وطيب مأكلها، لأن الناس تستطيب الأعناب والزيتون والرمان، فهي من أطيب الفواكه وأعظمها منافع،
وأيضا لأنها هي المعروفة عند العرب.
نعم. ومعروفة أيضا عند العرب، صحيح.
أي نعم.
أي نعم.
فدل بها على غيرها، وليس المقصود أن غيرها لا يخرج بهذه الطريقة.
صحيح.
لأنه يقع سؤال، يقع سؤال دائما، أنه مثلا النخيل معروفة في جميع البلدان.
صحيح.
هي ليست مقصودة، يعني قصدي في 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 الإنبات، ليست مقصودة لذاتها في الإنبات، يعني أنه يخرج النخلة من النوى ويخرج النخلة من الماء، ليست هي مختصة بالنخل، بل جميع المزروعات كلها تخرج بهذه الطريقة، لكنه ذكر ما تعرف العرب. يعني تصور لو كان ذكر لهم ثمرة لا يعرفونها،
لا أنكروا ذلك،
لا أنكروا ذلك.
طيب كيف يقال طيب يا أبو عبد الملك في سؤال، السؤال عن الأب وفاكهة وأبا، لما سئل عنها أبو بكر فلم يجب؟
إيه، جهل الواحد والاثنين بدلالة لفظة لا يعني جهل البقية،
هذا واحد.
ولهذا جاءت تفسيرات آخرين
جميل،
أن الأب المراد به المرعى، فكأنه والله أعلم لم يكن من لغة قومه، ليس من لفظة، ليست من الفاظ
الدارجة
عند قريش. جميل. فوقع كما وقع لعمر لما سأل
التخوف،
يعني التخوف، ما التخوف؟ فقام هذلي قال هي
تنقص.
نعم التنقص، قال هي لغتنا، وذكر حديث قصدي تخوف شعر أبي هذيل
منها تامكا. نعم. قريدا
قريدا.
وأيضا هناك جواب آخر عن كلام أبي بكر الصديق في معنى الأب، وهو أنه أراد أن يعرف نوعا منه، النوع المقصود في الآية. فالأب يقولون مشهور معناه عند العرب بأنه المرعى أو الكلى، لكن أبا بكر كأنه تشوف إلى
ما هو عمر
تشوف إلى ما هو المقصود من هذا الأب، يعني أي نوع من الكلى، ثم قال إن هذا له التكلف يا عمر، يعني المعنى واضح، فلماذا تتكلف في طلب النوع الذي لا يظهر من اللفظ؟ أي نعم.
مثلا أنا على سبيل المثال مرة في سوق مركزي رأيت فاكهة فاشتريتها على أنها برتقال، فاشتريت منها كمية، فلما ذهبت إلى البيت وفتحتها وبدأت أكل فإذا بها
حامضة.
نبات اسمها جريب فروت.
إيه.
وطعمه مر.
إيه نعم صحيح.
شكل البرتقال وطعمه مر، ما أكلت منه ولا حب.
نعم.
فعجبت. يعني لاحظ، يعني أنا الآن بهذه الطريقة ما جهلت اسم هذا النبات.
نعم.
فأبو بكر كان يريد أو عمر كان يريد يقصد ما عين النبات كيف شكله.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله مشتبها وغير متشابه تصدق عليه هذه القصة التي ذكرت
بالضبط،
أنك تجد أنواع من الطعوم والفواكه متشابهة في الخلق.
نعم.
أي نعم، لكنها غير متشابهة
في
الطعم وفي العاقبة وفي المذاق مثلا أو في طريقة الأكل،
بل يعني حتى في الفاكهة الواحدة،
في الفاكهة الواحدة
مشتبها وغير متشابهة.
خذ مثلا التمر، الآن عندنا في منطقتنا هذه تبلغ يمكن أنواع التمور المشهورة بين الناس والمتداولة ما يزيد على 70 أو 80 نوعا، وذلك تجد العامة في مجالسهم أول حديث يتحدثون به إذا قدم التمر واستغربوا النوع، قال إيش هذا النوع،
ما نوع
أين، هذه كذا نبتة كذا، يعني طبعا لا بد يحدث لها اسما.
أيوة.
فتجد هذا سبحان الله مصداق لقوله مشتبها وغير متشابه،
يعني مشتبها في شكله، يعني يشبه بعضه بعضا،
وغير متشابه،
وغير متشابه في طعمه وفائدته وإلى
آخره.
وهذا من كمال أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى،
كيف الله سبحانه
أنه
تعالى
متشابه وغير متشابه. وقال أيضا صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضا
في الأكل،
في الأكل. وهذه كلها شف امتنان بشيء الناس يشاهدونه ويشعرون به.
والعجيب أبا عبد الله أنه هذا النوع ينسل منه ويأتي منه نفس النوع، ما يمكن يختلط وينتقل، يعني برتقالة تخرج مثلا قريب فوت ولا ترجة، لا البرتقالة تخرج برتقالة، مع أن الشكل واحد ممكن كل واحدة تنتقل في لحظة من اللحظات إلى أن تكون نوعا آخر، لا هذا النوع مستقل وله مواصفات وطعم طريقة زراعة موسم وكل شيء سبحان الله فيه.
وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى يمدح حرم بن سنان يقول: وما كان من شيء أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في مغارسها النخل.
النخل
فعلا كل نوع معروف أنه ما ينبت النخل إلا نخلة وإلى آخره.
من الفوائد في هذا الباب أنه النخلة إذا أردت أن تأخذ نوع نفس النوع خذ فسيلتها فسيل تضمن أن هذا أن هذه من هذه،
ولا تأخذ يعني
أما النواة فالغالب أنها تخرج نوعا جديدا
النبتة نبتة. ولا يسموها نبتة
يسمونها نبتة
سبحان الله.
إذا سموها نبتة فاعلم أنهم أخذوها من نواة سبحان الله. فتأمل هذا الأمر العجيب،
هذا من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى.
الآن طبعا من الأشياء الجديدة طلعت عليها أنا الأسبوع الماضي كنت في مزرعة أحد الزملاء، فصاروا الآن يأخذون النوع من قلب النخلة، القلب هذا الجمار هذا يأخذون منه أنسجة، هذا النسيج يغرسونه في المشتل بطريقة معينة فيخرج على صفة الأم تماما، ولذلك يخرجون من النخلة الواحدة 1000 نخلة. وبإمكانك وأنت مسافر حتى في الطائرة أو ذاهب لأي مكان تحمل في حقيبتك 10-20-30 نخلة
من الصغار ذي المرة
من الصغار جدا. فتذهب إلى المكان الجديد فقط تراعيها عند الغرس بطريقة معينة إلى أن تشتد أي نعم، ثم تنقلها إلى الحقل وتنبت على صفة أمها تماما.
جميل،
هذا يسمونها الزراعة النسيجية.
وأيضا مما دخل حديثا اللي هو تلقيح بعض النباتات ببعض فيخرج نوع يعني يجمع بين النوعين يعني بين الطعمين.
ولاحظ كيف أمر في آخر الآية سبحانه وتعالى قال: انظروا إلى ثمره
إذا أثمر
وينعى، يعني انظر إليه في أول ما يبدو ويثمر وإلى حتى ينضج وينع
يعني ينضج
نعم
وينع
نعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
الله،
لاحظوا سبحان الله العظيم يعني هذه الاستدلالات بخلق الله سبحانه وتعالى وما أكثرها، يعني ليس خلق الله فقط خلق السماوات والأرض والأشياء الكبيرة لكن حتى التفاصيل الدقيقة. الله، هذه النباتات هذه المخلوقات هذه. ولذلك تلاحظون اليوم نحن اليوم المفترض أن نكون أكثر الناس إيمانا ويقينا بالله في هذا الزمان، تشاهدون اليوم أفلام وثائقية في كل التفاصيل هذه.
أيوة الله.
في النباتات في النحل في أنواع الطيور أنواع المخلوقات في البحار. تلاحظ أحيانا بعض الأفلام الوثائقية عن بعض الأسماك أو بعض النباتات التي تنبت في البحار
الله.
التي لا تنبت إلا في هذا المكان ولا تنبت إلا في هذا الوقت، ثم أيضا فوائد نادرة جدا لا تجدها إلا في هذا والله حضرت مرة من المرات موسم يسمونه موسم الحريد في
فرسان
في جنوب جازان. فهناك موسم يوم في السنة،
لا إله،
يوم في السنة تأتي فيه أسماك اسمها أسماك الحريد.
نعم سبحان الله.
لا تأتي إلا في هذا اليوم من السنة، يتراقبونه معروف يسمونه موسم الحريد. فالناس يجهزون يعني أوعيتهم تماما كما ذكر الله عن بني إسرائيل قال: تأتيهم يوم سبتهم شرعا
ويوم لا يسبتون
يوم لا يسبتون تأتي. والله يا أخواني تمتلئ السواحل بالأسماك بالأسماك والناس يعني يصيدون حتى يتعبون.
تأتي على ظهر الماء يا
على ظهر الماء وفي والناس يصيدون
كأنها كنت تقول كأنها متعبة ترمي نفسها
ثم تنتهي الماء. إلى السنة القادمة
فقط في يوم واحد
يعني ما السر وراء ذلك؟ ما السر وراء هذه الهجرة؟ ما هذا الموسم المتكرر؟
لا ثم انظر فرسان
لماذا في هذا المكان بالذات؟
لم تعمر إلا قريبا يعني
لماذا في هذا الوقت بالذات؟ فهذه من خلق الله سبحانه وتعالى وأسرار خلقه.
أمس كنت أشاهد فيلما عن السمك الطيني يمكن لعلكم رأيتموه، أظنها في يمكن الصومال أو غيرها، في بحيرات تجف تكون موسمية ففيها سمك، هذا السمك إذا جفت يغلف نفسه بغلاف من الطين ثم يبقى خامدا
حتى يجي مطر،
حتى يأتي المطر مرة أخرى فيتخلص من هذه الطبقة الطينية ويعود للحياة مرة أخرى. فيرون في المقطع كيف يحفرون ثم يجدون هذا السمك يجردونه من المادة الطينية التي حوله فيتحرك يفعل هكذا بذيله سبحان الله. كيف اهتدى إلى هذه الطريقة وكيف يصبر هذه المدة الطويلة عن غذائه وطعامه وشرابه وحركته الدائبة التي كان عليها قبل أن يذهب عنه الماء؟ هذا خلق الله.
هذا خلق الله. وأيضا فيها يعني عادة عند بعض الحيوانات اللي يسمونها البيات الشتوي. لعدد من المخلوقات لما يأتي البرد الآن تبيت وتدخل في جحورها وتبقى موسم يمكن شهرين ثلاثة أشهر ما تخرج حتى يتغير الجو فتخرج. لاحظ هذا الآن في موسم البرد كيف تختفي حيوانات وحشرات معينة
وهوام
معينة ومع الموسم تأتي. هذه كلها أدلة من تقدير الله. خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته.
أنا أشهد
الذي أعطى كل شيء خلقه
ثم هدى.
ثم هدى
الله.
ثم هدى. هذه هي الهداية، الهداية إلى الحياة كيف تعيش كيف.
قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لاحظوا ترتيب هذه، مرة يعلمون،
يعلمون
يفقهون، يؤمنون. ترى هذه متدرجة.
نعم.
أولا تعلم، ثم تدقق في العلم حتى تفقه، ثم ينتج ذلك الإيمان. ولذلك جاء بعدها النظر في النتيجة. قال: وجعلوا لله شركاء.
خلقوا كخلقها.
جعلوا لله شركاء الجن.
نعم، وجعلوا لله شركاء الجن.
أي نعم.
وخلقهم وخرقوا له بنين.
نعم. وخلقهم وخرقوا له بنين. يعني بعد أن ألزمهم بالإيمان جاء بهذه القضية. فقال: وجعلوا لله، أي هؤلاء المشركون، جعلوا لله شركاء، أشركوهم مع الله، مع أنهم ليسوا شركاء.
يعني كل هذه الاستدلالات تنفي هذا الشرك. نعم.
ثم قال: الجن. ما إعراب الجن يا عبد الملك؟
اللي هو مفعول ثاني.
أي نعم.
جعلوا الجن.
يعني وجعلوا الجن شركاء.
شركاء. نعم.
أو تكون بدلا.
نعم. أو تكون بدل.
بدل. وجعلوا لله شركاء الجن.
نعم.
نعم.
أي بدل من شركاء.
بدل من شركاء. نعم.
نعم. قال: وخلقهم، يعني وهو الذي خلقهم، فكيف يجعلون له هذه الشركاء؟ يعني خلق هؤلاء جميعا. ثم قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني اختلقوا له بنين وبنات بغير علم. طبعا بنين يقصد بذلك اليهود والنصارى عندما قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبنات كما كانت العرب تزعم بأن الملائكة
بنات
الله جل وعلا. قال: بغير علم، يعني ليس عندهم في ذلك أثارة من علم، لا من كتاب سابق ولا من دليل عقلي ولا من دليل فطري ولا من دليل حسي. يعني ما في شيء، مجرد اختلاق واتفاك لا أصل له.
وهذا يرجع إلى قول الله: ومن أظلم ممن افترى على الله
كذبا.
كذبا.
نعم.
وهنا عبر عن قال بغير علم.
بغير علم.
نعم.
وهنا بغير علم، يعني هاي تدعونا جميعا إلى أننا نسند الأمور إلى علم. عندما ندعي دعوة أو نقول بقول يجب أن يكون لنا فيه بينة.
وإلا لا قيمة له. صح.
أي أما الأوهام والأساطير والخرافات والظنون فهذه ليست من دين الله في شيء.
جميل.
ما تبنى العقائد على أوهام، ما تبنى على مجرد توقعات، لا، تبنى على حقائق وأدلة وبراهين ساطعة. ولذلك تجد المؤمن ولله الحمد والمنة في كل ما يؤمن به عنده برهان من الله سبحانه وتعالى ودليل واضح ظاهر بين. لكن قد يأتي السؤال: طيب نحن نجد أن العلماء رحمهم الله يستدلون بأدلة قد لا تكون دلالتها قطعية على المسألة. نقول: هذا تجده دائما في فروع الشريعة.
صحيح.
أي نعم. ما تجد الدليل يعني قطعيا في الدلالة على هذه المسألة، وهذا جوزته الشريعة، سمحت به. المهم أصول الملة وأصول الاستدلال والعقائد
هذه الدلائل هي يقينية.
أي لابد تكون الدلائل فيها واضحة ظاهرة بينة، يعني ليست محلا للشك أو للوهم أو الظن. إن يتبعون إلا الظن.
نعم.
وإن الظن لا يغني
من الحق
شيئا. المقصود في مسائل الاعتقاد.
نعم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يصفون من الوصف، يعني وصفه بكذا. طبعا لما نقول وصفه بكذا المعنى العام لها أن المراد بها الوصف العام يعني يعني بين شكله وصورته والآخره. لكن في القرآن كما قال ابن تيمية
يكذبون,
قال يكذبون يعني مادة وصف في القرآن سبحان الله جاءت مع الكذب وتصف ألسنتهم
الكذب.
وهنا قال سبحانه وتعالى عما يصفون لأنهم دعوا إيش الله يعني الولد. الولد
نعم,
نعم. وكذلك في يعقوب ماذا قال؟ قال والله أعلم بما
يصفون.
نعم بما تصفون.
نعم
والله المستعان وعلى
والله المستعان وعلى ما تصفون.
نعم.
فسبحان الله مادة وصف في القرآن جاءت بمعنى الكذب فيكون معنى خاصا.
أحسنت.
إن يكون معنى خاصا فتقول كل وصف في القرآن فهو
المقصود به الكذب.
إيه فهو كذب.
تصف ألسنتكم الكذب سبحان الله عما تصفون.
نعم
عجيب والله.
جميل نعم. مع أن الوصف أعم من الكذب.
إيه نعم الوصف
يعني الوصف هو الوصف
يعني. الوصف اللغة أعم.
أي نعم.
أي وبيان الشيء على صورته وشكله.
جميل.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى. سبحان ما معناها يا أبي عبد الله؟
المقصود بها التنزيه. يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عما يفتري هؤلاء المفترون وعما يشرك هؤلاء المشركون سبحانه. وقد وردت في القرآن الكريم بهذه الصيغة سبحانه المصدر. وردت بالفعل سبح اسم ربك
بالأمر
والأمر نعم. ووردت بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات. ووردت بالفعل الماضي سبح لله ما في السماوات. لاحظ وردت بكل الاشتقاقات تقريبا لكمال تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يعني يلصقه به هؤلاء المشركون ويصفونه به من الكذب.
تنزيه لله عز وجل عن وصف هؤلاء. نعم. تنزيه لله عما هو أعم وهو عن كل نقيصة لأن هذه من النقائص.
نعم.
لا يليق بالله عز وجل أن ينسب إليه الصاحبة ولا الولد ولا غير ذلك مما يصف هؤلاء الواصفون.
نعم.
وتنزيه له سبحانه وتعالى عن ما فيه نقص ولو بوجه من الوجوه لأن له المثل الأعلى.
صحيح.
يعني لو كانت صفة تحتمل يعني شيئا من النقص في وقت من الأوقات فإن هذه الصفة لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبني ابن آدم وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لماذا؟ لأن أنا ما أدري أتيت بالشاهد على مكانه ولا لا.
لا صح بس الحديث كانه ناقص.
أي يؤذيني ابن آدم.
أي نعم.
يسب الدهر.
يسب أي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.
آدم يسب الدهر.
أي نعم.
وأنا الدهر.
وأنا الدهر.
أقلب الليل والنهار. فالمقصود من هذا الكلام أن كل ما فيه نقص بوجه من الوجوه فإن الله سبحانه وتعالى
منزه عنه.
أي منزه عنه. لا يوصف به إلا إذا كان يوصف به على وجه يكون فيه كاملا.
مثل ويمكرون ويمكر الله يسخرون سخر الله منهم.
الحقيقة أيضا في التسبيح معنى يأتي وهو معنى التعظيم تعظيم الشيء. لأنه إذا سبق التسبيح بشيء فيه نقص فهو دال على كمال التنزيه. لكن إذا لم يسبق بشيء دال على النقص فيدل على كمال التعظيم. فالتسبيح فيه جانبان, جانب التسبيح جانب التنزيه وجانب التعظيم. مثل قول الملائكة لما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بعد ماذا كلام قالوا سبحانك
فهم نسبح بحمدك
ونسبح حمدك ونقدس لك. فلم يذكر نقيصة قبل لكي يقولوا نحن نسبح ننزهك وكذا وإنما في هذا الموطن المراد به التعظيم. ولهذا سميت الصلاة تسبيحا لأن فيها معنى التعظيم.
تعظيم نعم.
فالتسبيح فيما يظهر والله أعلم أن فيه هذان الجانبان.
نعم.
أن فيه هذين الجانبين اللي هو جانب التنزيه وجانب التعظيم. والسياق يحدد أي الجانبين هو المراد في هذا الموطن. وفي بعض الأحيان يكونان مشتركين.
نعم.
مثال يعني مثلا في مثل هذا في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مسجد الأقصى. هذا في الحقيقة فيه جانب تعظيم.
نعم.
لأنه ذكر لأمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فذكره هكذا مطلقا فهو دليل على تقديم أن المراد به التعظيم. وطبعا التعظيم والتنزيه بينهما
تلازم
يعني بينهما تلازم. لكن السياق سبحان الله يحدد أي المعنيين هو الأولى به. مثل هذا الموطن التنزيه.
أي نعم.
لأنه ذكر قبلها زعم الولد لله.
نعم. وأيضا ذكر بعدها وتعالى
أيوة تعالى اللي هو مقام مقام التعظيم.
مقام التعظيم.
قال في تعالى
نزهه عن النقائص ثم رفعه قدره
إنه تعالى تفاعل من العلو والارتفاع
عما يصفون.
عما يصفون.
ثم قال بعدها بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض، ما معنى بديع أبا عبد الله؟
بديع السماوات والأرض مأخوذة من الإبداع وهو الإيجاد على غير مثال
غير
سابق
مثال. نعم.
يعني بديع السماوات أي خالقهما على غير مثال سابق
سبحانه،
وهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك، لا ينازعه في ذلك شيء أحد. لذلك يقولون ابن عباس من صحة عنه يقول كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أو رجلا
عربي
أو رجلين من اليمن أو من طي يقول أحدهما اختصمان في بئر يقول أحدهما أنا حفرتها
أنا فطرتها
لا، فقال الآخر أنا فطرتها. يعني يقول الأول أنا حفرت هذه البئر وهي لي، فقال صح أنت أكملت لكن أنا فطرتها، أنا الذي ابتدأت وأنت يبدو تلقفت وجيت كملت. قال ابن عباس فأدركت أن فطرتها بمعنى ابتدعتها. ولذلك يقولون في كتب اللغة أن بديع بلغة قريش هي فاطر بلغة أهل اليمن، نفس المعنى فاطر وبديع بمعنى خالقهما على غير مثال سابق
ومبتدئ خلقهما
على غير مثال. فوصف نفسه هنا ببديع وهناك فاطر.
نعم. ثم قال أن يكون له ولد، هذه أن بمعنى
استبعاد
كيف يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهنا ذكر الولد
الجنس يعني
يعني أيا كان ابنا أو بنتا. في الآية السابقة ذكر بنين وبنات وهنا قال ولد أيا كان
أيا كان.
يعني سواء ابنا أو بنتا، لأن كلمة ولد في العربية وفي القرآن يراد بها ما يولد ما ولد بغض النظر عن كونه ابنا أو كونه بنتا، بخلاف الاصطلاح الموجود عندنا الآن يطلق الولد على الذكر ويطلق على البنت بنت،
يعني عرف يعني عرف شائع. مثل قول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. لكن لما قال أن يكون له ولد بعد قول بديع السماوات والأرض يعني هذا الذي هو في غناه وملكه يعني دليل على عدم حاجته مطلقا
أي
سبحانه وتعالى. فجاء هذا الاستغراب أو هذا الاستنكار الاستفهام بهذا الاستفهام كاري، يعني كيف يكون له ولد هذا الذي فطر السماوات والأرض أبدعهما فهو ليس بحاجة أبدا إلى خلقه.
نعم.
فكيف ينسب له هذا
الولد؟ نعم.
نعم. ثم أيضا قال ولم تكن له إيش
صاحبة.
صاحب ما يدل على أن القول بالصاحبة قليل في الناس. يعني القول بالصاحبة قليل في الناس، يعني مثلا النصارى حينما قالوا إن عيسى ابن الله، أنت إذا جئت على التحقيق هم لا يقولون إن مريم هي يعني صاحب لله
زوجة لله.
نعم ما يقولون هذا الكلام، ما يقولونه أبدا، وإنهم يرون أنها محل للإله يعني بطريقتهم على الأقانيم وغيره، مما يدل على أن ذكر الصاحبة قليل جدا جدا،
كأنه مستهجن.
نعم. ولهذا في هذه الآية قد يقول قائل كيف قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، قال لم يلد ولم يولد، هنا قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما يدل على أن القول بالصاحبة لا يكاد يقول به إيش
أحد.
فكيف تقولون بالولد؟ وكانه أيضا تنبيه على أن الولد لا الولد لا يكون إلا متولدا من شيء إيش قبله زوجة. أما الله سبحانه وتعالى فكما أخبر عن نفسه قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
إذن فقوله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له ولد وليس له صاحبة؟ أنتم بهذا تفعلون شيء أو تقولون أو تدعون شيئا لا يليق نقلا لا يليق. ثم قال خاتما هذه الآية وخلق كل شيء الله. فكل هذه الأشياء التي ترونها هي من خلق الله عز وجل، فكيف يدعى بأنه شريك مع الله سبحانه وتعالى الله. ونديد له. ثم قال وهو بكل شيء عليم، ختم الآية بهذا، ما السر في ذلك؟
يعني لتأكيد علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى لا صغير ولا كبير.
خلص ذكر تفاصيل قبل
بالضبط،
يعني كل الأشياء ذكرها قبل تفاصيل اللي خلق السماء وخلق الأرض والنجوم وما خلق من النباتات وهو ثم قال والله بكل شيء وهو بكل شيء عليم
سبحانه. وهذا من ألفاظ العموم هذه.
نعم وهذا من ألفاظ العموم التي لا
بقيت على عمومه. نعم
نعم, نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في تأمل هذه الآيات, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير, وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. من كتاب الله رب الكائنات, مثمرات مغدقات محكمات, حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة, بين أنهار البشائر والعظات, واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.